أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الأخبار في المسألة يمكن تقسيمها إلى طائفتين، الطائفة الأولى ما دل على المانع، وقلنا بأن هذه الطائفة تنقسم إلى أقسام، قسمناها إلى القسم الأول الذي هو ما دل على المنع مطلقا، وذكرنا بعض الروايات، وقلنا بأن موثق السماع الظاهر أنها ليست من هذا القسم لقوة احتمال أن تكون ناظرة إلى صوم شهر رمضان ولا تشمل الصوم المندوب الذي هو محل الكلام. نفس الكلام نقول عن رواية أخرى عدت أيضا من هذا القسم، وهي عبارة عن معتبرة السكوني المروية في الباب الأول الحديث 12 من أبواب من يصح منه الصوم. الرواية تقول، يرويها الشيخ الصدوق في العلل عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته. هذه الرواية يستدل بها في المقام وتدخل في القسم الأول باعتبار أن مقتضى إطلاقها هو شمولها لمحل الكلام، فهي تشمل محل الكلام بالإطلاق فتدخل في القسم الأول، لأنه يقول أنها هدية أهداها الله سبحانه وتعالى له ولأمته، وهي ماذا؟ الإفطار في السفر، مطلقا الإفطار في السفر سواء كان بلحاظ الصوم الواجب أو الصوم الشنو المندوب. لكنه يمكن يعني التأمل في دلالتها باعتبار أن هذه الرواية تدل على أن الإفطار في السفر هدية من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته. هذا في نفس في حد نفس قرين على ماذا؟ على إرادة الصوم الواجب، على إرادة الصوم الواجب، ويمنع من شمول الرواية للصوم المندوب، لأنه لا معنى لكون الإفطار هدية حيث يكون الإفطار ماذا؟ هو جائزا أساسا. حينما يكون الإفطار ممنوعا وغير جائز فيقال بأن الله سبحانه وتعالى أهدى للنبي ولأمته ماذا؟ الإفطار في السفر، فيكون هدية. لكنه حيث يكون الإفطار هو أساسا جائز، هو أساسا ليس لازما، كما في الصوم المستحب صعب جدا أن نتصور ماذا؟ افتراض أنه هدية من الله سبحانه وتعالى له ولأمته. على كل حال هذا لا يخلو من كونه قرينة على ماذا؟ على اختصاص الرواية بخصوص الصوم الواجب وعدم شمولها للصوم المستحب. هذا هو القسم الأول من الطائفة الأولى. القسم الثاني من الطائفة الأولى ما دل على المنع مع التصريح بالعموم للفريضة وغيرها. عندنا روايات تمنع من الصوم في السفر وتصرح بأن هذا يشمل الفريضة ويشمل شنو؟ غير الفريضة، فحينئذ يشمل محل الكلام باعتبار أنه يدخل في غير الفريضة. هذا من قبيل موثقة عمار. موثقة عمار منير قال عنوانها، ما كاتب عنوانها. باب العاشر بني حديث الثامن بني. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي، معظم هؤلاء فطحية لكنهم ثقات الرواية موثقة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له من أن يسافر، يصوم ومسافر؟ سؤال. قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية، والصوم في السفر معصية. هذه الرواية تدل على المنع بلا إشكال، ومع التصريح بالعموم للفريضة ماذا؟ أو غير الفريضة. استدلال بها في محل الكلام أو أصح إدراجها في هذا القسم مبني على أن يكون المراد من الفريضة هو خصوص ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه. أكوه اصطلاح مر علينا مرارا أن الفريضة في بعض الإطلاقات يراد بها مو كل واجب، مو كل واجب في الشريعة، وإنما يراد بها الواجب المفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى. بناء على أن المراد بالفريضة ذلك، حينئذ يكون استدلال بهذه الرواية باعتبار أنه يقول فريضة أو ماذا أو غيره أو غير الفريضة، فحينئذ يكون المقصود بالفريضة بغيره هو ماذا؟ هو ما يشمل ماذا؟ هو ما يشمل الصوم المندوب مقتضى إطلاقه. غير الفريضة يعني غير ما فرضه الله، ما فرضه الله بكتابه شنو هو؟ صوم شهر رمضان. فكأنه يقول الإفطار في السفر لازم سواء كان صوم شهر رمضان أو شنو أو غيره، فيشمل محل الكلام حينئذ، وتكون الرواية مصرحة بالعموم للصوم شهر رمضان وماذا ولغيره للفريضة وغيرها. يحتمل أيضا أن يكون المراد بالفريضة هو الواجب مطلق الواجب، يراد بالفريضة مطلق الواجب. إذا أريد بالفريضة مطلق الواجب حينئذ غيره يتعين تفسيره بماذا؟ بالصوم المندوب، فتدخل في القسم الثالث اللي سيجي ما صرح فيه بالصوم شنو؟ المندوب، مو ما يشمل الصوم المندوب بالإطلاق، لا، ما صرح فيه بالصوم المندوب. على كل حال هذه الرواية دالة على ماذا؟ على المنع من الصوم المندوب في السفر، سواء قلنا أن الفريضة يراد بها ما فرض الله ما فرضه الله في كتابه فتدخل في القسم الثاني، وقلنا بأن المراد به مطلق الواجب فيكون غيره هو الصوم المندوب فتدخل في القسم الثالث. هذه رواية. الرواية الثانية اللي عدت من أقسام من داخل في هذا القسم هي صحيحة زرارة في الباب الحادي عشر الحديث الرابع. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن زرارة، الرواية معتبرة سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان اللي ذكرناها في الدرس السابق هذا المقطع. استدلال بالرواية مبني على افتراض أن الرواية تدل على ماذا؟ على مثلا على عدم جواز الصوم في السفر في شهر رمضان ولا شنو ولا غيره. هذا غيره بإطلاقه يشمل الصوم شنو؟ الصوم المندوب، الصوم المندوب الذي يؤتى به طبعا في غير شهر شنو؟ رمضان. فتكون من أدل من 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 روايات القسم الثاني، يعني ما دل على المنع مع التصريح بالفريضة أو بالصوم شهر رمضان وشنو وغيره، تكون من هذا الباب. لكن هذه الرواية أيضا يمكن التشكيك في دلالتها باعتبار أن هذه الرواية مدلول هو فقط أن الرسول لم يكن يصوم. ترك الرسول للصوم أعم من ماذا؟ من الحرام، أعم من الحرام، على الأقل المكروه لا يفعل المكروه. ترك الرسول للصوم أعم من ماذا؟ أعم من كونه حراما، يعني أعم من عدم الجواز ومن الشنو ومن المكروه، بل قد يقال بأنه أعم حتى من المباح. قد يترك المباح، مباح يتركه الرسول، لم يكن يصوم. بالنتيجة الصوم في السفر لا يخلو من صعوبة في ذاك الزمان، لم يكن يصوم، فهو أعم من عدم الجواز. ليس الرواية دلالة على عدم الجواز حتى نقول هي تدل على المنع مع التصريح بالفريضة وغيرها، لا، ليس فيه دلالة على المنع. لماذا؟ لأن مدلولها هو أن الرسول لم يكن يصوم في السفر فريضة كان أو غيره، لم يكن يصوم مو معنى أنه كان هذا الشيء غير جاهز. بعبارة أخرى، لو كنا نحن وهذه الرواية ما بيها دلالة على عدم جواز الصوم في السفر حتى في شهر رمضان، حتى في شهر رمضان ما بيها دلالة على عدم جواز الصوم في السفر، لا في شهر رمضان ولا في غيره. ليش؟ لأنها تتحدث عن أن الرسول لم يكن يصوم. ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفعل ما أعم من عدم جواز ذلك الفعل ومن كونه مكروها، بل ومن كونه أيضا شنو؟ مباحا. فلعله كان مكروها ويترك الصوم في السفر لكونه مكروها، فليس فيها دلالة على المنع. القسم الثالث والأخير من هذه الطائفة هو ما دل على المنع من في الصوم المندوب، في خصوص الصوم المندوب. في هذا القسم هناك روايتان، الرواية الأولى هي معتبرة البزنطي المروية في الباب الثاني عشر الحديث الثاني، الرواية روي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن، مراد به أحمد بن محمد البزنطي، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة، أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، قال أفريضة؟ فقلت لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة. فقال تقول اليوم وغدا؟ قلت نعم. فقال لا تصوم، فقال لا تصوم. هاي الرواية الأولى. هاي الرواية استدلال بها باعتبار أن يقول لا تصوم، وهو يسأل عن الصوم في مكة والمدينة ونحن في سفر، بها إطلاق لفظي، إطلاق ترك الاستفصال يشمل حتى الصوم شنو المستحب لا تصوم. النتيجة نهاه عن الصوم في ماذا؟ في السفر. فيقال بأن الرواية من أدلة المنع عن الصوم في ماذا؟ لا مو بإطلاق عن اشتباهه، هي تصرح بالتطوع، هو يقول عن اشتباهه، يقول تطوع فريضة قال لا، لكن تطوع قال لا تصوم. فهي من أدلة القسم الثالث، يعني ما دل على المنع في الصوم التطوعي، في الصوم المندوب، خاصة في الصوم المندوب. هذا الاستدلال بالرواية. لكن قد يقال بأنه يظهر من سؤال الإمام عليه السلام بعد أن سأله عن الصوم ونحن في مكة والمدينة على سفر، ماذا سأله الإمام؟ قال أفريضة؟ يبدو من هذا السؤال، سؤال الإمام عليه السلام أفريضة، هذا ظاهر في أنه هناك فرق بين الفريضة والشنو التطوع، هناك فرق بينهما، لابد أن يكون هناك فرق بينهما، وإلا لما كان هناك وجه لهذا السؤال. رأسا يعمم لا تصوم لكل منهما، ما يسأل هذا السؤال. أصوم في مكة والمدينة، هو لا يخلو أما أن يصوم صوم واجب أو يصوم شنو صوم مستحب. فلو كانا يشتركان في الحكم في عدم الجواز لما كان هناك وجه لهذا السؤال، أفريضة؟ شو الصوم؟ صومك فريضة أو لا؟ وقال له مو فريضة، قال تطوع كما يتطوع بالصلاة مثلا، بعدين قال له لا تصوم. فإذا لابد أن يكون هناك فرق ما بين ماذا؟ بين صوم الفريضة وبين الصوم التطوعي، وإلا لما كان هناك وجه لهذا السؤال إذا كان حكمهما واحدا. فلابد حينئذ بعد افتراض اشتراكهما في المنع، كل منهما ممنوع، فريضة يمنع من صومها في السفر، التطوع أيضا منع منه الإمام في السفر لا تصوم، قال لا تصوم، فحينئذ لا بد بعد فرض اشتراكهما من في المنع من حمل لا تصوم على شنو قولوا ياي؟ على الكراهة، حتى يكون هناك فرق بينهما. وإلا لو كان المنع فيهما واحدا وهو المنع التحريمي كما قلنا، لا وجه حينئذ لماذا؟ لسؤال الإمام عليه السلام أفريضة؟ شنو الفرق بين فريضة وبين غيره؟ كل منهما يحرم صومه. إذن لابد أن يكون هناك وجه شنو؟ وجه فارق بينهما. شنو هذا الوجه؟ يتعين تفسيره بهذا الشيء بعد اشتراكهما في المنع، اشتراكهما في النهي، هو أن نحمل النهي عن الصوم التطوع في السفر على شنو؟ على الكراهة، ويكون النهي عن صوم الفريضة صوم الواجب في السفر نهيا تحريميا. وبهذا تكون الرواية من أدلة الجواز لا من أدلة المنع بناء على هذا الكلام. زين، هذا ذكره بعض الفقهاء، أكثر من واحد من الفقهاء ذكر هذا المعنى، وذكر بأنه لا بد من حمل لا تصوم في ذيل الرواية على ماذا؟ على النهي الكراهة، فتكون من أدلة القول الثالث، من أدلة القول الثالث. لكن هناك تفسير آخر للرواية يحافظ على هذه النقطة ويثبت وجود فرق بين الفريضة وبين الصوم التطوعي مع اشتراكهما في التحريم، مع اشتراكهما في التحريم هناك فرق بينهما، ولأجل هذا الفرق الإمام عليه السلام سأله أفريضة أو لا. هذا الوجه يقول إذا لاحظنا أكو مسألة واضحة ومرتكزة في أذهان المتشرعة، وهي أن الصوم في السفر إنما يكون فريضة بيش؟ بالنذر. هذه قضية مرتكزة في أذهان المتشرعة وواضحة، الصوم في السفر إنما يكون واجب ولازم متى؟ فقط مسألة الشنو؟ بمسألة النذر. فكأن الإمام عليه السلام قال أنا أصوم في السفر، أصوم في السفر في المدينة وأنا على سفر. والإمام يريد يفتهم بأن هذا الصوم هل هو واجب بالناذر أو لا؟ إذا واجب بالناذر حينئذ يجب عليه شنو؟ بالنذر، حينئذ يجب عليه صومه. أما إذا لم يكن واجب بالنذر وإنما هو مسألة تطوعية، حينئذ يحرم شنو؟ يحرم صومه. فعندما يقول لا فريضة، يعني هذا الصوم في السفر هل هو مفروض عليك واجب عليك كصوم في السفر؟ أفريضة بيش يكون فريضة؟ بالنذر. يعني هل نذرت الصوم في السفر أو لا؟ إذا نذر الصوم في السفر يجب صومه، مو سيجي بالنذر يجب الصوم. حينما قال بأنه ليس فريضة وإنما هو تطوع، قال شنو؟ لا تصوم. فإذا نبقى نلتزم باشتراكهما في الحكم، الصوم الواجب يعني صوم شهر رمضان، صوم الواجب في السفر حرام، كما أن الصوم المندوب أيضا حرام، مع المحافظة على الفرق بينهما، لكن بهذا التفسير وبهذا يتم الاستدلال بهذه الرواية. هذا احتمال في تفسير الرواية يختلف عن ماذا؟ عن الاحتمال الأول. تبقى مسألة اليوم أو غدا، وغدا وغدا، اليوم وغدا، هذه احتمال أن المقصود بها وتأكيد التطوع. ما قال له لا تطوعا كما يتطوع في الصلاة، قال له تقول اليوم وغدا، كأنه إيش قالوا؟ بأنه تأكيد لمسألة التطوع وبيان عدم وجود ملزم المن الصوم. على كل حال هذه الرواية لا يبعد أن التوجيه الثاني والتفسير الثاني لا يبعد أنه هو الأقرب. الرواية الثانية التي ذكرت لهذا القسم هي الحديث السادس في نفس الباب، يعني من الباب الثاني عشر، وهي رواية غير تامة سندا، يرويها الشيخ الطبرسي في مجمع البيان. قال روى العياشي بإسناده مرفوعا إلى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة. هاي جعلناها من أخبار القسم الثالث باعتبار أن صرح بالتطوع، بينما صحيح الزرارة نفس المضمون لكن ما كانت تصرح بالتطوع، ما تقول له فريضة وغيرها. على كل حال هاي الرواية صريحة في أن الرسول لم يكن يصوم ذلك. هذه الرواية يرد عليها المناقشة الدلالية السابقة التي أوردناها على صحيح الزرارة، يعني ما بها دلالة على التحريم، ما بها دلالة على عدم الجواز، لأن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعل أعم من عدم جوازه. وترد عليها المناقشة السندية الواضحة في أنها رواية مرفوعة ومرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها. زين، هذه هي أخبار الطائفة الأولى وبكل أقسامها. وتبين أن في هذه الطائفة ما يصح سندا ودلالة، وهذه الأخبار التي تصح سندا ودلالة من أخبار هذه الطائفة هو عبارة عن عمومات المنع المتقدمة في القسم الأول. كانت هناك روايات تامة سندا ودلالة، ما صليت عليه وأمثالها، هذه تامة سندا ودلالة، وكذلك موثقة عمار، موثقة عمار الساباطي أيضا تامة دلالة وسندا، وهذه الرواية الأخيرة التي قرأناها معتبرة البزنطي بناء على تفسيرها بالتفسير الثاني. فريضة يعني هل نذرت الصوم في السفر حتى يكون واجبا عليك بالنذر أو لا؟ عندما قال بأنه لا قال له لا تصوم. لو قائل بلي نذرت لقال له شنو؟ صوم، باعتبار النذر. فتكون الرواية دالة على عدم جواز الصوم الفريضة في ماذا؟ صوم النافلة في السفر. أما الطائفة الثانية المعارضة للطائفة الأولى فهي ما دل على الجواز، وهي عبارة عن عدة روايات. الرواية الأولى مرسلة إسماعيل بن سهل، والرواية الثانية مرسلة الحسن بن بسام الجمال. نقرأ لنا الروايات اللي هي الحديث الرابع والخامس في الباب الثاني عشر. هاي روايات الحديث الرابع، الرواية رواية الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن محمد بن عبد الله بن رافع، عن إسماعيل بن سهل، عن رجلين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان، فكان يصوم ثم وكان يصوم خرج من المدينة على مسافر فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم، شعبان إلي، فإن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الإفطار. دلالته واضحة على جواز الصوم في ماذا؟ في السفر في غير شهر رمضان. رواية الحديث الخامس أيضا مرسلة، أيضا يرويها الشيخ الكليني عنهما، أي عن العند، عن سهل، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسام الجمال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة. ثم يقول نفس الواقعة، تقريبا نفس الواقعة السابقة. هاتان الروايتان مرسلتان، ومضافا للإرسال توجد عدة مجاهيل في أسانيدهما، فلا يمكن التعويل عليهما لإثبات ماذا؟ لإثبات الجواز بحسب القواعد، بحسب الصناعة لا يمكن التعويل عليهما لإثبات الجواز. دلالتهما واضحة على الجواز، لا يمكن إنكارها، فيهما دلالة على جواز الصوم في ماذا؟ في السفر بلا أشكال، ولكن سندهما كما ترى. ومن هنا يعني لا يمكن الالتزام بماذا؟ بالجواز استنادا إلى هاتين الروايتين. لكنه الذي يظهر من جماعة من الفقهاء هو، منهم الشيخ صاحب الجواهر، هو دعوى انجبار ضعف السند في هاتين الروايتين بالشهرة على القول بماذا؟ بالجواز. الشهرة على القول بماذا؟ بالجواز. الشيخ صاحب الجواز يعتبر أن القول الثالث هو القول المشهور. احنا هم ما استبعدنا هذا، احنا ما استبعدنا هذا، قلنا بأنه ما يقال من أن الشهرة على القول الأول اللي هو المنع، هذا تبين أنه ليس كذلك. الشيخ الطوسي وتلاميذه، الشيخ المفيد وغيره، يذهبون إلى ماذا؟ إلى الجواز مع الكراهة، بناء على أن القول الثالث هو القول المشهور. يقول: يدعى انجبار ضعف السند في هذه الروايات لذهاب المشهور علما إلى الجواز، لذهاب المشهور إلى الجواز. هذا الكلام طبعا المناقشة فيه واضحة كبروية، مناقشة كبروية. ضعف السند لا يمكن جبره بالشهرة لو فرض وجود الشهرة، مضافا إلى أنه صوريا أيضا مو كلش واضح ذهاب المشهور إلى ماذا؟ إلى الجواز، مو كلش واضح، وإن كان لا نستبعده كما قلنا سابقا، لكنه ليس بذاك الأمر الواضح بحيث نجبر بضعف سند هذه الروايات ونجعلها في مقابل الأدلة السابقة في الطائفة الأولى التامة سندا ودلالة. هذه هي عمدة الروايات المستدل بها في المقام. لكن الشيخ صاحب الحدائق، الشيخ صاحب الحدائق أضاف إلى هاتين الروايتين روايتين أخريين غير الروايات السابقة، وادعى دلالتها على ماذا؟ على الجواز، دلالتها على الجواز. وحيث أن هذه هاتين الروايتين سندهما الظاهر تام ولا أشكال فيه، فلا بد من ذكرهما والتأمل فيهما، هل تدلان على الجواز؟ لأنه إذا دلتا على الجواز المسألة تختلف، لأن عندنا طائفتان بينهما تعارض، دي شدة على المنع تدل على الجواز، والقواعد العامة تقتضي شنو؟ حمل الأدلة المنع لمن؟ على الكراهة. وبهذا ننتهي القول الثالث. بينما إذا لم تتم هذه أخبار هذه الطائفة سندا أو دلالة لا نبقى إحنا وأدلة الطائفة أخبار المنع ونلتزم بالمنع والتحريم. واضح. الروايات اللي يذكرها صاحب الحدائق هي عبارة عن روايتين. الرواية الأولى هي صحيحة سليمان الجعفري، والرواية الثانية هي موثقة لزرارة. صحيحة سليمان الجعفري مروية في الباب 12 الحديث 3. الرواية هذه قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف. سلو قال صوم عرفة مطلقا وما بدلالة على أنه يصومه في السفر، لكن يقول وين؟ في الموقف. يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، ويأمر بظل مرتفع فيضرب له، خلف الظل لكي يتقي حرارة الشمس. زين، هذا هو الحديث. الحديث له تتمة لم يذكرها صاحب الحدائق، موجودة. هذا الحديث استدلال بهذا الحديث كما هو واضح مبني على أولا افتراض أن صوم كان صوما مندوبا، حتى نستدل بها في محل الكلام. الأمر الثاني ومبني على افتراض أن الإمام عليه السلام كان مسافرا حكمه التقصير، حتى تدل على ماذا؟ على جواز الصوم المندوب في ماذا؟ في السفر. إذا ناقشنا في هذين الأمرين أو في أحدهما حينئذ تسقط الرواية عن صلاحية الاستدلال بها في محل الكلام على الجواز. واضح. الرواية ما بها دلالة على أن الصوم كان صوما مستحبا، كما أنه ما فيها دلالة على أنه كان مسافرا. أنه كان مسافرا، من يقول كان مسافرا؟ ولذا طرحوا احتمالات في الرواية. احتمال أن يكون الصوم صوم فريضة واجب. بيش واجب؟ بالنهر، مو بعيد. هذا عرفة، صوم عرفة مستحب، هو لعله كان لا يضعفه الدعاء فنذر، لأنه مسافر ما يقدر يصومه وهو مسافر، فنذر صومه فصامه في الموقف في عرفة. هذا إذا فرضناه مسافرا طبعا. فاحتمال أن صومه كان فرض وليس شنو؟ وليس مندوبا. أنه صومه كان فرضا وليس شنو؟ وليس مندوبا. هو نذر صومه في السفر، ويجوز له الصوم في السفر بلا أشكال بالنذر، وليس فيه دلالة على محل الكلام، على عدم الجواز في محل الكلام. هذا من هذه. يحتمل أيضا كما هو موجود في كلماته، يحتمل أن لا يكون الإمام عليه السلام مسافر. لا مو مسافر. بعضهم طرح احتمال أنه نوى الإقامة في عرفات، نوى الإقامة في عرفات. احتمال الآخر المطروح هو أنه لا، نوى الإقامة في مكة، نوى الإقامة في مكة ولم يبلغ حد التقصير عند خروجه ماذا؟ إلى عرفات. ماكو مسافر، لم يبلغ حد التقصير عند خروجه من إلى عرفات، فحينئذ لا يكون مسافرا. فإذا صامه حينئذ لا يكون استدلال به على جواز صوم المندوب في ماذا؟ في السفر. المهم هو هذا، أن الرواية ما بيها دلالة على ماذا؟ على أنه كان يصوم صوما مندوبا، وأنه كان مسافرا. ما بيها شي دلالة، ما بيها وضوح. الرواية تقول، قرأناها الرواية تقول: كان أبي الإمام عليه السلام في مقام بيان في الحقيقة أهمية الصوم يوم عرفة، وفي هذا المقام بهذا الصدد أن يوم عرفة صومه من الأهمية واصل إلى هاي الدرجة، بحيث يقول كان أبي يصومه في الحر الشديد وفي عرفات وفي الموقف ويضرب له ظل إلى آخر الرواية. الرواية هذا مفادها، من نستفيد منها بأنه كان صومه مندوبا، ومن نستفيد منها بأنه كان مسافرا، لعله ليس مسافرا. على كل حال الرواية ليس لا يمكن أن يستفاد منها ماذا؟ جواز الصوم مندوب في ماذا؟ في السفر. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.